أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا انتهينا قبل رمضان من كتاب الأطعمة، وهنا يتعلق بكتاب الأطعمة وما فيه من الذبائح ونحو ذلك كتاب الصيد. كتاب الصيد كان في الأطعمة كلام عن الذبائح، كيف تحل الذبيحة، شروط الذبيحة، الآلة التي تذبح بها ونحو ذلك. الصيد المقصود بهذا الشيء تكلمنا إيه الحلال والحرام في الطيور في الحيوان، فكلامنا هنا عن المطعوم من هذا الحيوان اللي هنسميه الصيد، أو المطعوم من هذه الطيور اللي هنسميها الصيد. فالصيد ما كان من الحيوان أو من الطير ما كان مباحا، ما كان ممتنعة، ما كان وحشي، بهذا شيء أباحه الله عز وجل، هذا مباح. ما كان ممتنعا، يمتنع إما بطيران وإما بعدو وإما بغير ذلك بقوة مثلا ونحوها من الجري، وكان وحشيا يعني ليس إنسيا، ليس إنسي، ليس مستأنسة، يبقى طير ما هوش حمام متربي في البيت، ولكن حمام يطير في السماء لا يملكه أحد. فهذا الكلام عن الصيد، ما اجتمعت فيه هذه الأشياء أن هذا صيد، وكان مباحا شرعا يعني يجوز أكله شرعا، إذا كان الحدأ أو بومة أو نحو ذلك غير مباح شرعا، فلو قال هذا صيد وإن جرى عليه أنه يصطاد هذا أو يصيد هذا، ولكن ليس الصيد الذي يؤكل. الصيد الذي يؤكل ما كان كما ذكرنا وحي تفصيل له. الكلام عن الصيد في كيف تصيد، من الذي يصيد، الآلة، الشروط اللي يصيد، التسمية على الصيد، هذا اللي يريد أن يذكر لنا. كتاب الصيد والذبائح يعني الطيور أو الحيوان اللي أنت بتصيده واللي أنت بتذبح هذه الأشياء. وإحنا تكلمنا عن الذبائح قبل ذلك كيف تذبح، تكلمنا عنه، لكن هنا يتعلق بالصيد أنك إذا أمسكت هذا الصيد ستذبحه إذا كان حيا، إذا كان قتل برميتك أو بالآلة التي أطلقتها عليه من حيوان ونحوه، يبقى على ذلك هذه الآلة هل يباح الصيد بها ولا لا يباح الصيد بها. إذا كان يباح الصيد به فقتلته، كيف قتلته؟ هل قتلته بالجراحة ولا قتلته بالصدمة وبالخنق وبالثقل؟ هنا طريقة القتل كيف يكون؟ فما كان مباحا شرعا يبقى على ذلك هنا صار صيدا ويحل لك أن تأكله. لم يكن مباحا أن تصيد بهذه الآلة وصادته لك وأنت أدركته فذبحت، كيف تذبحه، إن تدرك وما أبين منه، كلام عن نحو هذه الأشياء هنجدها في هذا الكتاب. بيقول لنا في منار السبيل الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع، يعني يجوز الصيد، وإنك إذا صدت هذا الصيد وكان حيا ذبحته هذا يجوز لك. الكتاب يدل عليه القرآن الكريم، السنة تدل عليه الإجماع كذلك. القرآن في سورة المائدة قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بعد حظر، أمر بعد حظر، مش هنقول إذا حللت فاصطاد يعني يجب عليك أن تصيد، لا لا، هنا الأمر مجاش ابتداء وحده، ولكن قال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يبقى هنا كان فيه الحظر متقدمة، كان الحظر متقدمة ثم جاءت الإباحة بالأمر، يبقى يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فهنا الصيد لا حنقول إنه مستحب ولا حنقول إنه فرض وواجب ولا حنقول إنه حرام الآن، ولكن لما كان قبل ذلك مباحا قبل أن تحرم كان مباحا، فبقول لك الآن لما أحرمت لا يجوز لك أن تصيد. طب لما خلصنا الإحرام وبقينا في الحل، يقول لك هنا إذا حللتم فاصطادوا، يبقى كأنه بيرجعك لما كنت عليه قبل ذلك، يبقى لا تقول هنا إذا حللتم فاصطادوا لا يجب الصيد ولا يستحب الصيد، لا هذا ولا ذلك، ولك رجع إلى ما كان عليه قبل ذلك أنه الصيد مباح، يباح الصيد. إذا حللتم فاصطادوا، وقال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر وطعام ما كان في البحر من أسماك وغير ذلك، كانت حية صدتها أو طفت وهي ميتة فأخذتها، صيد وطعام. يبقى الصيد تصيد ما كان حية، الطعام ما طفى وحده لأن ما فيش فيه حية فهو من الطعام، وكذلك ما في البحر من طعام طالما أنه لا يؤذي يجوز لك أن تأكل منه. يبقى هنا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أيضا يقول في المائدة أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليه. يبقى ربنا سبحانه أحل لنا الطيبات، كل الطيبات، وحلنا في الأعراف يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، هذه الطيبات. كذلك أحل لنا ما علمتم من الجوارح، ما علمتم من الجوارح، الجوارح بمعنى الكاسبات، الكاسبات، وقد يكون من معنى الجراحة، الجراحة، يعني لأن هذه الأشياء زي الكلب، زي الفهد، زي البازي والباشق والصقر والنسر، كل هذه الأشياء إذا صادت الغالب أنها تجرح، فهذه من الجراحة. وإن كان كلمة الجرح تأتي من الجارحة، والجارحة بمعنى الكاسبة، زي الجرم، الجرم برضو بمعنى الكسب، فنقول هذا جارح وهذا جارم، جارح وجارم، ومنه نأخذ هذا الحيوان جارح، هذا الإنسان جارح. اجترحتم بمعنى اكتسبتم، اجترمتم يعني اكتسبتم، بس العادة الجرم بيأتي في الأشياء السيئة، السيئة. طيب على ذلك هنا يعني الكلمة نفسها فيها معنى الكسب، الجرم، فقال فلان جريمة أهله وجارم أهله، يعني كاسد أهل اللي بيعول أهله اللي بيعول. لكن لما يجي هذا مجرم، مجرم العاد، هذا في الشر، في الشر، هذا في الشر. الآن مجترح، مجترح بمعنى كاسد، والجوارح إيد الإنسان جارحة للإنسان لأنه يمسك بها لأنه يجرح بها. يبقى هنا في المعنى اللغوي الجوارح بمعنى الممسكات أو الكاسبات، الكواسب يعني اللي تكتسب لك، ولا مانع من أن يكون تكتسب وتجرح هذا الشيء. يبقى هنا المعنى الأعم فيها الكاسب. وما علمت من الجوارح مكلبين، مكلبين، يبقى هنا تعلم الجوارح أن تمسك، الكلابة، الكلابة المساكة تمسك، يبقى هنا مكلبين، يبقى هذه الجوارح اللي انتم علمتموها أن تمسك عليك هذا الصيد، ما تمسكوش على نفسها، إذا أمسكته على نفسها يبقى هو له. طب نيتها دي هعرفها من نية الجارحة أن تأكل منه، أمسكته أكلت منه بمسكن نفسها مش لك. يبقى هنا أنت تعلمها أن تمسك لك، تكلب الشيء تفضل مسكة لغاية ما أنت تأخذه، أو أنها تقتل هذا الشيء وتتركه ما تأكلش منه، يبقى هي أمسكت عليك وليس على نفسها. وما علمت من الجوارح مكلبين، يبقى إذا قلنا مكلبين معنى ممسكات، يعني يبقى كل ما يمسك دخل فيها الكلب، دخل فيها الفهد، دخل فيها ما علمناه من جارح أن يمسك وأن يصيد. لكن البعض أخذ مكلبين يعني الكلاب، الكلاب، فتوقف على الكلاب فقط، وقال فيش حاجة تانية غير الكلاب تقبل التعليم، ولو قبلت التعليم ما يقبلش، ما تمسكه إذا أمسكته وقتلته لا يقبل. لكن إذا أخذنا على معنى مكلبين ممسكات يعني، وأمسكت على غيرها وليس على نفسها، يبقى على ذلك يجوز إني بالشروط طبعا اللي فيها. يبقى من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن، يبقى أنتم تعلمونهن. طب يا ترى هل هذا قيد لها هنا، قيد ولا مش قيد؟ البعض من السلف والله عليهم أخذوا بهذا القيد، زي علي بن أبي طالب، زي ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا تعلمونهن يبقى أنتم تعلم أنتم. طيب لو واحد كافر علم هذا الكلب، علمه وينفع يصيد، هل نأخذ؟ لا، كرهوا ذلك، لا، الكافر يعلمه، لا، أنت الذي تعلمه. هذا له وجهة من النظر، له وجهة، والصواب خلاف ذلك. الصواب أن هذا القيد ليس قيدا حقيقيا، وإنما هو قيد أغلبي، زي ما ذكر الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هنا، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليهم. يبقى القيد المقصود دخلتم بهن، لأنه عكس فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، لكن القيد الأول اللي فيها ربائبكم اللاتي في حلولكم، هذا قيد يسمونه بالقيد الأغلبي وليس القيد الحقيقي لها. يبقى قيد أغلبي معنى وصف، يعني وصف من الأوصاف اللي الغالب تبقى موجود. وكأنه يقول العادة اللي بتزوج المرأة حتى لو كانت متزوجة قبل ذلك، هتزوجها كبيرة ولا صغيرة؟ مش هيلاقي امرأة عجوز تتجوزها ومعها أولاد نساء كبار مثلا، العادة هتتجوز امرأة صغيرة. المرأة الصغيرة هتخيل عيالها هيبقوا كبار ولا صغار؟ صغار، يبقى هيبقوا في حجرك. فكأن الله عز وجل يلطفك عليهم، يحننك عليهم، فيقول اللاتي في حضوركم، هذه هنا ضبيبة اللي في حجرك هنا. لكن فرضنا انه واحد تزوج امرأة عجوز كبيرة ومعها نساء كبار، هنا الآن هذه البنت الكبيرة مش عايشة مع أمها ولا هي في حجر زوج أمها، هل يجوز له أن يتزوجها؟ لا يجوز له أن يتزوجها، لأن الله عز وجل لما عكس لم يعكس هذه وعكس الأخرى. يبقى الآن بيقول وربائبكم اللاتي في حلولكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، في عندي قيدين، أنهي اللي مقصود لذاته؟ هننظر لما عكس قال لنا إيه، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، لو قصد الأول لقال فإن لم يكن في حضوركم ولم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولكن لما لم يعكس هذا دل على أنه لم يقصد، إنما قصد شيئا آخر بذلك الوصف، إنه ترقيق القلب، تحنين الإنسان على هذه الربيبة التي عنده في تربيتها. يبقى هذا القيد الآن وروائبكم اللاتي في حضوركم، هذا قيد نسميه قيد إيه؟ أغلبي، يعني المقصود بالوصف إنه الغالب أن يكون كذلك، أن الربيبة يعني بنت الزوجة بتبقى صغيرة وإن أنت بتربيها فيحننك عليها، لكن القيد الذي قصده هو ما عكسه فعلا، فقال هنا التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلت، يعني في المرأة اللي أنت دخلت بها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. طيب يبقى هنا حنقول نفس الشيء، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن، هذا القيد الصواب فيه أنه قيد أغلبي وليس قيدا حقيقيا مقصودا. يبقى الغالب أن أنت اللي بتعلم هذا الكلب، الغالب ذلك أنك لأنك تريد أن شرع ربنا إيه، الكلب هذا يتعلم إيه، مش هتعرف إيه اللي يتعلم الكلب إلا من خلال الشريعة، الشريعة هتقول لنا أن تعلم الكلب هذا أنه إذا أمسك يمسك عليك ولا يمسك على نفسه، أنه إذا أمسك لا يأكل منها، يبقى أنت بتعلمه الحاجة التي تريدها منك الشريعة حتى يحل لك صيد هذا الكلب. فلذلك قال تعلمونهن، تعلم الجوارح مما علمكم الله، لأن العادة علمكم الله يعلمك أنت، يعلمك أنت أيها المسلم تعرف ما الذي يريده الله، أما الكارث فلا ولا يهتم أنه يعرف ما الذي يريده الله في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك لو أن الكافر علم الكلب ما أريد من هذا الكلب، ما نريده نحن المسلمين من هذا الكلب، يقبل تعليمه ولا لا يقبل تعليمه؟ النتيجة واحدة، إن الكلب إذا أطلقته زجرته يجري، وقفته يقف، إذا أمسك شيئا أمسك عليه، لا يمسك على نفسه، تحصيل حصل. اللي علمه الكافر، اللي علمه الوثني، اللي علمه كذا، هو زي اللي أنا علمته، إن المحصلة واحدة. يبقى هذا القيد ليس مقصودا إنه لازم الشرط أنا بنفسي اللي أعلم هذا الكلب، أو إن المدرسة المسلمين في مدرسة الكلاب هم اللي يعلموا هؤلاء الكلاب، لكن اللي عند الكفار لا، هذا ليس قيدا حقيقيا، إنما قيد أغلبي، إن الغالب ذلك. طيب فكلوا مما أمسكنا عليكم، إذا أمسك عليه هذه الجارحة الكاسبة أمسكت عليه، كل مما أمسكنا عليه. قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد. ابن عباس يقول لنا إن هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد. قال لحديث علي بن حاتم، إن الغرض يعني بيذكر عن ابن عباس كلاب معلمة والبازي الطائر وكل ما تعلم الصيد، هذا اطلاق، كل حاجة تتعلم الصيد وينفع تصيد بها يبقى تصيد بها. ولحديث علي بن حاتم وأبي ثعلبة متفق عليه، وحيجي الحديثان. يقول لنا الشيخ مرعي في الدليل يباح لقاصده ويكره له وهو أفضل مأكول. يباح، رجع الكلام عن إيه؟ الصيد، الصيد يباح لقاصده الذي يقصد الصيد مباح، ما قالش يستحب، ما قالش يجب، ولكن قال لنا يباح. قد يجب، قد يجب على الإنسان لو أن الإنسان في مكان لا طعام فيه ومعه آلة الصيد وحيموت من الجوع، الآن يجب عليه أن يكتسب لنفسه ليأكل. يبقى هنا ذات الحكم الشرعي مش لكون الصيد أصلا هو واجب، ولكن للضرورة التي تحيط به يبقى يجب عليه الآن، يبقى يباح لقاصده. يكره لهو، يكره لهو أن إنسان عايز يصيد كده يلهو بها. هنا يكره لهوا، ايه المقصود؟ ما كتير ناس يقول لك هنطلع نصطاد النهارده، وهذا لهو. لو بتصطاد ليه؟ تصطاد عشان تاكل، عشان تبيع، مفيش مانع حتى لو كان لهو، حتى لانه حقيقه ليس لهو. اللهو بمعنى عبثا لا شيء وراءه، لكن هنا في وراءه ان هتاكل، هتعزم غيرك، هتهدي. هنا ليس هذا لهو، انما لهوا يقصد انه تعالى نصطاد، يصيد الطائر، وقع الطائر سيبه، اصطاد غيره، كأنه بيصيد العصفور أو الطائر بس للصيد عشان يتعلم النشان، وسيبه مرمي في الأرض ما ينتفعش به لا هو ولا غيره. يبقى هذا يحرمه، يحرم الإنسان أنه يفعل هذا الشيء. يبقى هنا اللهو إذا كان يقصد به أنه بيصيد ليبيع، ما فيش مانع من هذا الشيء. لكن برضه في نقطة أخرى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع الصيد غفل، من اتبع الصيد غفل. يبقى كأن برضو الصيد ما هوش محمود أول، الصيد الإنسان اللي على طول يصيد 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 على طول، في النهاية يغفل، يغفله. ويمكن ده كتير تجده في ناس هنطلع نصطاد النهاردة، وبعدين يطلع يصطاد يعجبه الصيد، ما نطلع بكرة نصطاد تاني، بعد ما اصطاد بعد ما اصطاد بقت حياته كلها في البحر، حياته كلها في الصحراء، حياته كلها كذا. يقوم صلاة الجماعة جات، يحرص على الجماعة، يروح يصلي كويس، بكرة بعده بعده خلينا نجمع الصلاتين، ما احنا هنسافر، ما احنا كذا، لغاية ما في النهاية يغفل عن صلاة الجماعة ويترك الجمعة ويتهاون في أمر دينه. العادة ما رأينا أحدا يشتغل بالصيد، صيد سمك، صيد طيور، صيد كذا، إلا وقد غفل في النهاية، تجد الغفلة غلبت عليه. حتى إن كان طالب من طلبة العلم في النهاية ولا علم ولا غيره، لأن لها شدة، تشد الإنسان. طالعين النهاردة نصطاد، النهاردة نصطاد في مركب صغيرة، بكرة في مركب كبيرة، بكرة فلان طالع في نص البحر، على طول على طول تلاقي كان بيحضر جمعة والجماعات ولا جمعة ولا جماعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد بالك، خد بالك، من تتبع الصيد غفل، يعني في النهاية هيبقى من الغافلين، يغفل فيترك الأشياء اللي كانت مستحبة، وشوية شوية يترك الواجبات ويضيع نفسه. فاحذر من أن يلهيك الصيد عن طاعة الله عز وجل. يبقى الصيد مباح، فإذا صار للإنسان بقى على طول على طول، هنا الحديث يقول لك خد بالك، العادة اللي بيتتبع الصيد بيغفل، هذا واقع، هذا واقع. يبقى يكره لهوا لأنه عبث، فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم ومواشيهم ونحويات حرام، هذا مش عبث أبدا، هذا ولا هذا من اللهو، هذا من الظلم، وهذا من أكل مال الغير بالباطل. الإنسان يعرف أن الحمام هذا حمام أهلي متربي في بيت فلان، وبعدين يصيد ويقول لك ما كنتش أعرف، هذا ظلم وأكل مال الناس بالباطل. يبقى ده مش داخل في الكلام عن الصيد الآن، اللي يتكلم أنه هو مباح هذا من الحرام، هذا حرام. الصيد يقول لك هو أفضل مأكول، الصيد أفضل مأكول. ليه بقى أفضل مأكول؟ إذا كان صيد بالشروط اللي ذكرناها، صاد غزالة، صاد أرنب وحشي، صاد حمامة برية، هنا ما فيش حد هشاركه بيها من الناس، ما حدش هيقوله بتاعتي، يبقى رزق حلال. صاد سمك من البحر، هنا رزق حلال. وإن كان الآن بقى الصيد محاط بمخاطر كثيرة جدا، لأن بيتتبع الصيد بيغفل في النهاية. تتبع الصيد بيجي طمع، الطمع، اصطدنا النهارده كذا، اصطدنا بكره كذا، اصطدنا بعده كذا، طيب في وسيله للصيد، تعال نروح البحيره اللي في المكان الفلاني، المزرعه اللي عند فلان، مزرعه مقفوله، يتحايل باي غش باي تصريح مزور عشان يدخل يصطاد من هذه المزرعه، دخل في الحرام. الان بيصيد ما لا يحل له ان يصيده، مزرعه مملوكه الانسان وهو يدخل لها باي صوره ياخذ هذا الشيء، يصيد في البحر يجيب متفجرات ويعملها كهرباء يحطها في البحر يؤذي الاسماك. فاكرين الحديث اللي ذكرناه أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان. ليه بقى تستغفر الحيتان في البحر؟ لأنه ينهى أنك تكهرب الحيتان في البحر، الحيتان في البحر يروح إنسان يحط طرفين سلك يروح مكهرب السمك، يموت السمك اللي موجود، هياخد الحبة اللي يقدر يشيله وساب الباقي ميت في البحر، هل هذا يجوز له؟ أهو هنا الإنسان لما تنهى عن هذا المنكر تستغفر لك الأسماك التي في البحر، تستغفر لمن يعلم الناس، أخر لهذا يفعل الشر في الناس. فاحذر من الطمع، هذه من الأطماع اللي الناس يقول لك كنا نروح نصطاد السمك ونحط الفجرات في البحر، يقوم أعمل في اللي في الجيش يقول لك هذا الشيء، كنا في الجيش معرفش البحر الأحمر نعمل إيه، وتطلع كميات أسماك نشيل اللي نقدر عليه والباقي خلاص موت الأسماك. ليه تفعل هذا الشيء؟ هذا ما يبص لك إنك تقتل حتى تأخذ كمية قليلة وبوسط الباقي، ما يبص لك هذا الشيء. طيب قلنا إن الصيد أفضل مأكول ما تصيده إذا لم يكن ملكا للغير، يبقى هذا من أفضل اكتساب الحلال لا شبهة فيه. فمن أدرك صيدا مذبوحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، لأنه مقدور على ذبحه فلم يبح بدونه كغير الصيد. واضح الكلام، إنك ضربت طائر برصاص، ضربت برش ونحو ذلك، وقع الطائر على الأرض ولكن في حياة، لسه حي، لسه حي، ممكن قدامه نص ساعة على ما يموت من النزيف اللي هو فيه، وأنت تعرف هذا الشيء، رحت أمسكته وسيبه لغاية ما يموت على هذا الشيء، يجوز لك ذلك؟ طالما بقى وقع في إيدك الآن التزكية الشرعية، لو مات يبقى ميتة، ما يجوز لك إن أنت تأكله، أنت ضربته لكن الرصاصة أمسكت عليه، إنما لم تقتله، الكلام في إنك ضربته، نزل خلاص قتلته هذه أصابت قلبه أو على ما أنت وصلت إليه كان مات، إذا على ذلك تأكله، لكن أنت أمسكته وهو حي في إيدك الآن وجب عليك أن تذبحه، وجب عليك لا تتركه ليموت وبعدين تأكله ميتا، يبقى يجب الآن أن تذكيه بالذبح. بس بقيت اتسع الوقت للتذكية، اتسع الوقت للتزكية، لأن ممكن أنك تصيد غزالة تكون بعيدة جدا وأنت رمتها وبعدين على ما تلاقيها تاخذ لك ساعتين ثلاثة على ما تلاقيها اختفت فيه، خلال ساعتين ثلاثة نزفت من هنا أنت معذور لك أن تأكلها. لكن الكلام هنا إذا أنت أمسكت هذا الشيء وهو عمال بينزف وأنت سايبه خليه لغاية ما صفي دمه ويموت، لا يجوز لك ذلك، لابد من ذبحه حتى لا تعذب الحيوان بهذا الشيء. يبقى الشريعة رخصت لك وأباحت لك أن تصيد وأن تأكل مما قتلت، لكن انك تمسكه وتسيبه وتصفى دمه بالجرح اللي في بطنه ولا في فخذه او كده، هذا لا، لابد من تزكيته. واتسع الوقت لتذكيته لم يبح الا بها، بالتذكيه يعني بالذبح. ليه؟ قال لانه مقدور على ذبحه فلم يبح بدونه كغير الصيد. وان لم يتسع بل مات في الحال يحل؟ انت اطلقت الرصاص ولا السهم على الطائر او على الحيوان البري الممتنع فامسكه عليه قتله على ما وصلت اليه قتله، إبع على ذلك لانه عقره او لان عقره قد ذبحه، العقر معنى الجرح يعني الجراحة اللي فيه. قال قتادة يأكله ما لم يتوانى في ذكاته، ما لم يتوانى ما لم يتراخى يعني ما تأخرش في تذكيته، أو يتركه عمدا ومتى أدركه ميتا حل. هنا أو يتركه عائد على ما قبله، عائد على ما قبله، يعني ما لم يتوانى وما لم يتركه عمدا. ما لم يتوانى يعني أنا رميت برصاص جت في غزالة هناك سيبها على ما نقعد ونتغدى وكده ونقوم ندور عليها، هنا لا يجوز لك ذلك، لابد أن أنت تدور عليها الآن بحيث أن ما تسيبهاش تموت وحدها، تذبحها إذا أدركتها حية، لكن لم تجدها إلا النهاردة بعد العشاء مثلا، يبقى على ذلك أنت معذور طالما أنت أخذت بالأسباب في ذلك. يبقى ما لم يتوانى، ما لم يتراخى، وما لم يتركه عمدا، يتركه عمدا بمعنى قدامه الحيوان مضروب بالرصاص وعمال ينزف من بطنه خليه لغاية ما يتصفى خالص، يقول لك لا أنت أمامك المنحر بتاعه موجود وجب عليك أن تذبحه في منحره. ومتى أدركه ميتا حل على ما ذكرنا بأربعة شروط، يعني حل هذا بأربعة شروط. إيه بقى الشروط اللي هتبقى في الصيد؟ أول شرط حيقول لنا كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة، حال إرسال الصياد بيصيد بآلة، بآلة يمكن الصياد يصطب بإيده جرى ورا غزالة وكان أسرع منها وأمسكها بيدي، مش هنقول هذا صيد، هذا وإن كان صيد إنك أمسكتها يعني على المعنى على العموم اللي في ذلك، لكن الآن وجب عليك إذا أردت أن تذبح التذبح، عايز تحبسها فترة لغاية ما تذبحها بعد ذلك أنت حر في ذلك، لكن الصيد الذي نتكلم فيه اللي بتطلق عليه الآلة، الآلة اللي بتجرح هذا الصيد. يبقى كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة، فلا يحل صيد ملوسي أو وثني أو مرتد وكذا ما شارك فيه. كل هذا محمول على مجرد الإمساك ولا صيد بمعنى الجراحة؟ لابد من الجراحة، لابد مش الإمساك. يعني فرضنا واحد وثني وطلع يجري وراء غزالة وأمساكه قال لك استطها لخد، يحل ولا يحرم؟ يحل، ما ذبحهاش أصلا، ما ذبحهاش ولا قتلها. لكن كلامنا في من رمى عليها آلة أو أطلق وراءها حيوانا أو طائرا يمسكها فجرحها جات لك وهي خلاص ماتت من هذه الجراحة. يبقى الآن إذا كان الوثني ولا المرتد اللي فعل ذلك لا يحل أكلها، لأن الاصطياد كالذكاء زي الذبح، ويقوم مقامها لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاء. فإن أخذ الكلب، الكلب إذا أخذ شيء معنى أمسك يعني فجرح، أمسك فجرح فقتل بذلك، هذا ذكاء، ذكاء معنى ذبح. وما لا يفتقر إلى ذكاء كالحوت والجراد يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته. الكلام عن ما لا يفتقر إلى ذكاء كالحوت، سمك يعني، السمك مش مفتقر إلى ذكاء، فإذا أمسكت السمك وطلعت وماتت مش محتاج أنك تذبح السمكة حتى ولو كانت كبيرة. وكذلك الجراد، ما إذا كانوا بيأكلوا الجراد، جراد في أحجام كبيرة من جراد كان يأخذها ويشويها ويأكلها، هنا الجراد لا يحتاج إلى أنه يذبحه، إنما الذبح يكون في هذا الذي نذكر من حيوان يدو أو من طير. أما السمك والجراد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل ميتتان ودمان، ميتتان اللي هم الحوت أو السمك والجراد، ودمان اللي هم الكبد والطحال بكسر الطاء، الكبد وإيه والطحال. طيب، وفي أو من رمى صيدا فأثبته، من رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. رمى صيدا يعني فرضنا لقى أرنب بري بيجري فجار وراءه وضربه بالرصاص أو بالرش، أثبته يعني جرحه، ثبته مكانه، ثبته مكانه لكن لم يقتله، لم يقتله، رح رماه ثاني بالرش، هل يجوز له؟ ما يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، لأنه ما هو واقف قدامك روح امسك واذبح، ليه تقتله؟ يبقى هنا أبيح لك القتل لكونه ممتنعا. وذلك قلنا من شروط الصيد أن يكون مباحا ويكون ممتنعا، ممتنع يعني يمتنع عنك، ما تقدرش عليه، يمتنع عليك بالقوة من أنه شديد زي الجمل اللي هاج على أصحابه وند وهرب وما قدروش عليه وخايفين يوصلوا إليه، جرى وراءه أبو قتادة وأدركه بسهم فرماه فقتله، أو غيره رجل من الصحابة فعل هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، أوابد كأوابد الوحش. يبقى الآن الجمل صار متوحشا، وحشا متوحش يعني غير أهلي، أهلي يعني الناس تمسكه وعد وسط الناس، إنما هذا وحش يعني نافر لوحده، فعلى ذلك ما صنع هذا فاصنعه به، يبقى يدوز طول ما هو نافر وهو متوحش يبقى ترميه برصاص، ترميه بالسهم لتحبسه أو تقتله. لكن اعكس بقى في الحيوان الوحش زي الغزال، زي بقر الوحش، زي جاموس الوحش ونحو ذلك، إذا ثبتت انت رميتها برصاص ولا غيره وقعت على الارض صارت هاديه الان، انت مش خايف تنطحك، مش خايف ليه تقتلها؟ لا يجوز لك قتلها، انما وجب عليك ان تذبحها طالما فيها حياه. اهو هنا بيقول لنا من رمى صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل، لم يحل، لانه صار مقدورا عليه باثبات، اثباته بمعنى انه قعد من غير حركة وأنت غير خائف منه. لكن فرضنا أن جاموس وحش وبعيد وضربته برصاص ومش عارف أنه الرصاصة أصابته ولا ما أصابتهوش، خائف أوصل عنده ألا يهجم علي أو كذا، يبقى الآن ما زال متوحش، ما زال طالما في خوف بيني وبينه أن الخائف منه وما زال متوحش، يجوز أني أضربه مرة ثانية. الكلام هنا فيما ثبت، ثبتته بهذا الرصاص أو نحوه، يبقى يجوز لي أن أنا وجب علي الذبح ولا يجوز أكله إذا تركت ليموت، يبقى بلا يباح إلا بذلك. قال العموشي هذا من علماء المالكية وأما بندق الرصاص فهو أقوى من كل محدد فيحل بها، إن لغاية الزمن اللي كان عندهم كان الصيد بالسهام صد كذا كان جديد عليهم أمر بندقي البندقي. فبيقول هنا يعني في زمانهم اخترعوا البندقية حاجات بدائية منها، فبيقول إنه حكمها إيه؟ ضرب يضرب بالرصاص هل لها حكم المحدد ولا هي طبعا البندقية ممكن يكون بقرتين ورا بعض تطلع رصاصا واحد يدخل في الثانية أقوى من السهم بكثير. فلذلك البعض من العلماء أفتوا منهم الشيخ عبد القادر أبو الشيخ عبد القادر الفاسي أبوه أفتى بأنه يجوز بل هو أولى من السهم اللي ما رمي بغندق الرصاص، يقول هو أولى من السهم لأنه هذا يخزق ويقتل أوحى وأسرع من غيره. فهو بيمشد فيه يقول وما بغندق الرصاص صيد جواز أكله قد استفيد أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. يعني يقول إن أبوه أفتى بهذا كأن العلماء قبله كانوا مش يعني متوقفين في أمر البندقية الرصاص دي اللي فيها رصاص هل إذا صدنا بها يجوز ولا لا يجوز. فبيقول إن أبوه أفتى بذلك الشيخ عبد القادر أبوه في زمنه أفتى بذلك والعلماء أخذوا بهذه الفتوى فانعقد الإجماع على ذلك كما يقول. إذا أول حاجة كانت الصائد يكون أهلا للذكاء حال إرسال الآلة، أهلا للذكاء يعني يكون مسلما أو يكون كتابيا زي ما قلنا في الذبائح، الذبائح مسلم أو كتابي. كذلك إذا كان مسلما لابد أن يكون إيه؟ مميزا، مميزا ما يكونش مجنونا ما يكونش صبيا صغيرا، يبقى على ذلك يكون مميزا كذلك في الصيد يكون كذلك. ثاني حاجة الآلة نوعان، الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، والثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. يبقى دي الآلة، يبقى الآلة يا إما سهم وكان مكان مثله من رصاص ورش ونحو ذلك، والمعلم من الكلاب وما أشبه ذلك، يبقى الفهد من الطيور زي الجوارح من الطيور، النسر زي الصقر زي البازي الباشق الشاهين ونحو ذلك. الأول اللي ما له حد يجرح، ما له حد يجرح زي السيف والسكين والسهم، السيف والسكين والسهم يعني كأنه عايز يقول فرضنا واحد في إيده سكينة وراح حدفها على صيد على طائر في السماء على حيوان بري فأصابته فقتلته، وهنا يجوز أن يأكلها طالما إن هذا الصيد وحشيا ممتنعا مباحا. هنا اجتمعت في شروط كونه صيدا يجوز له، لكن قدامه الغزالة مسكها وربطها وفي إيده السكينة ينفع يحدفها بها بالسكينة؟ ما يدوس هذا الشيء، وهذا اللي يفعل هذا الشيء يسميه قتل الصبر، قتل الصبر، ملعون الذي يفعل هذا الشيء ملعون. يعني اللي يجيب حمامة ويتعلم فيها النشان يقفوا مجموعة ونشنوا عليها لغاية ما يقتلوها، صبر معنى محبوسة، محبوسة بإمكانهم يمسكوها ولكن مكتفينها وسابينها وينشن عليها، هذا ملعون الذي يقتل صبرا مثل هذا الشيء. إذا ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، فيشترط له ما يشترط لآلة الزكاة، ولابد أن يجرحه يعني تكون آلة زكاة سكينة حادة. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وقال لنا في الحديث وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يبقى هنا يحد كذلك السهم الذي معه، ما ينفعش يجيب سهم زيه زي العصاية يروح رامي بيها يدخل يقوم يبقى وقيز، وقيز مش هيدخل فيها مش هيخزقها، لابد من خزق هو يخرق يدخل فيها بداخل هذا الخزق. يبقى سيف أو سكين وسهم يشترط له ما يشترط لآلة الزكاة، ولابد أن يجرحه لابد. فإن قتله بثقله لم يبح لأنه وقيز، إذا قتل بالثقل فرضنا رماه بالسكين، السكينة لفت على طول راحت بإيدها جاية في دماغ الطائر ولا في دماغ الحيوان قتلته، هذه تصير ذبيحة الآن؟ هذا صيد؟ لا لا، هذا وقيز. الموقوزة إلى ربنا حرمها علينا، لنا إيه حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإيه والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيت وما ذبح على النصب. لما نيجي في الحالات اللي ذكرها الله عز وجل الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، دخل فيها اللي جاي، دخل فيها بس اللي جاي يكون ممكن الإنسان يخدع نفسه ويخون نفسه فيها، فربنا نص عليه هذه ليست من المذبوحات وليست ما أحل الله عز وجل. يبقى ذكر لنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب. المنخنقة مخنوقة، منخنقة خنقها إنسان جاب حبل لف عليها حط إيديه على رقبتها خنقها، منخنقة لا يجوز أكلها. يبقى هنا ولا يجوز الإنسان أن يعلم أحدا بهذه الطريقة أنه نأكلها، زي ما أحيانا تعشق لما يعملوا التمرينات بتاعتهم وإذا لقينا فرخة في الصحراء ولا مش عارف إيه ومعناش آلة نعمل فيها إيه، يقوم مسكها وبإيده شيء، لا هذا حرام، هذا لا يجوز. عايز يتعلم يتعلم في حبل، يتعلم في خشبة، يتعلم، لكن لا يتعلم في حيوان، لا يجوز هذا الشيء. لكنه يعملها وبعدين يأكلها على هذا الشيء، لا أكل ميتة وهو ليس مضطرا، ليس مضطرا. والحاجات دي كانت زمان، كان الآن ما بقاش في هذا الشيء، مش محتاج الله من زر وراء الأعداء بيمسكوهم الأعداء. على كل الإنسان يعني لما يتعلم أو يعلم غيره ما يعملش الحاجة الحرام، ويمكن يمسكها ويفصل رقبتها عن جسمها ويقول بسم الله والله أكبر، لا ما تحلش، ما تحل هذه، أنت هذه وقيزة أنت أو منخنقة خنقتها بيديك، هذا ليس ذبحا، لا يحل مثل هذا الشيء. طيب يبقى المنخنقة عرفنا، المنخنقة مخنوقة، إما خنقتها أنت بيدك أو بحبل أو هي اللي خنقت نفسها لفت على الشبكة فعايزة تطلع منها لغاية ما الشبكة لفت على رقبتها خنقتها، لا يجوز أكلها. يبقى المنخنقة حرام، وما أقولش صيد إننا صدتها، هذا ليس صيدا. الآن دخلت في حكم تاني، حكم المنخنقة. الموقوذة، الموقوذة المرمية بالطوب، مرمية بالطوب زي المرجومة كده، يبقى هذه أو اللي ميتها بصدمة، صدمت صدمة جرى وراها الكلب راح داخل فيها الصدمة موتت من الصدمة، يبقى هذه موقوزة الآن ما يجوز أكلها. ولو قال هذا صيد الكلب كما يقول الإمام ابن حزم رحمه الله، يقول هذا صيد الكلب حتى لو كان صدمها، لو قعد فوقها خنقها يجوز أكلها، هذا خطأ، هذا كلام غلط، هذا كلام غلط، لأنه المنخنقة حرام، حرام شرعا وحرام طبا، طبيا هذا، لأنه تحبس بداخلها الدم، اتملت بالميكروبات الموجودة في هذا الدم خنقت. فكلام ابن حزم بهذا شيء كلام بعيد، لا في الشريعة ولا في الطب أنه يجوز لإنسان يأكل حاجة على هذا الشيء. لكن هو أخذ بالآية، قال أنه ربنا لما ذكر الكلاب ما حددش بحاجة، يبقى الكلب عمل فيها اللي عمله حتى لو خنقها يجوز أكلها، هذا كلام غلط، لا يجوز هذا الشيء. المنخنقة لا تؤكل حتى لو كانت الجريحة التي خنقتها، الجريحة تجرحها، يبقى القتل بأنها أنفذتها، خرج منها دم، خرج منها دم، يبقى على ذلك هذا. وإذا وده اللي ماشي مع الشريعة، مع كتاب الذبائح وكتاب الصيد، هو ده اللي ماشي. لما تبيح الشريعة لحالة الضرورة، وحالة الضرورة ذكرنا حاجات فيها من يعني رحمة ربنا ومن إعجاز هذه الشريعة، إن الإنسان لما يباح له الميتة ويباح له في حالة الجوع الشديد ولا من غير جوع شديد، الجوع الشديد. يوم علماء الطب يقول لك في حالة الجوع الشديد العصارة المعدية بتبقى على أعلى ما يكون من الحموضي، الحموضة العالية اللي فيها دي بتقتل الميكروبات الموجودة في الميتة، هذا رحمة ربنا سبحانه وتعالى، رحمة ربنا. أما اللي بيصطاد، فين الضرورة اللي بيصطاد عشان الكلب يخنقها وبعدين أنا أخذها أكلها، أكل أعزي نفسي، طبيا هذا شيء مؤذي. فكلام الحزب في هذه المسألة ليس صوابا رحمة الله عليه. نرجع تاني نقول المنخنقة، المنقوذة، المتردية، متردية يعني وقع من فوق، وقع من فوق متردية، يبقى فرضنا انه ضرب غزالة برصاص وهي فوق الجبل وقعت من فوق الجبل على الارض، دخلنا في احتمالين، يا اما انه رصاصة قتلتها يا اما الوقعة والصدمة على الارض قتلتها. الان لا بد انظر اشوف انه رصاصة جت فين، الرصاصة دخلت في قلبها، لا الرصاصة أسرع، يبقى الآن حكمها قبل ما تنزل هي خلاص قتلت، خلاص الرصاصة قتلتها. لكن الرصاصة جات في فخذها، جات في زراعها، كسرت زراعها نزلت، يبقى الآن المدة إيه؟ بالوقعة اللي وقعته. هل هذا الكلام حقوله على العصفورة اللي في السماء أو الحمامة اللي في السماء؟ لا لا لا، تصعب، هي موجودة فين غير في السماء، لازم تصعد على الأرض. يبقى هنا تكلف إننا أقول هذا الشيء. لكن الغزالة العادة أنها على الأرض، فلو أنا ضربت هذه فسقطت في بئر، سقط في شيء، يبقى الآن هقول هذا الشيء في الحمامة اللي موجودة فوق، اللي أنا ضربتها برصاص نزلت في المية، طلعتها يا طارة خنقت في المية، ولا الرصاصة أو الحنظر الآن فين الرصاصة جات؟ جات في جناحها الرصاصة، لا لا تقتلها، اللي جات في جناحها دي ما تقتلها شيء، بل الآن منخنقة بسبب المية، تردد في الماء فغرقت بداخل الماء. يبقى هنا الكلام إذا انخنقت في الماء، لأن العادة هي بتطير في البر وسقطت في البر، سقطت في الماء، يبقى انظر الرصاصة بتاعتي جات فين فيها، جات في مكان يقتلها يبقى يجوز لي أكلها، لا جاءت في مكان لا يقتلها، وتيقنت أن القتل بالانخناق في الماء يبقى على ذلك لا أكل. يبقى المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، نطيحة فعيلة معنى مفعولة، منطوحة يعني منطوحة، نطحها غيرها، ماتت بسبب هذه النطحة. يبقى كأن المنطوحة حكمها زي الموقوذة زي المنخنقة، ما سلش منها دم ولا غير، لكن صدمة الخبطة بتاعتها عملت فيها هذا الشيء، يبقى على ذلك أيضا لا تؤكل الميتة بالنطيحة. فإن قتله بثقله لم يبح لأنه وقيد، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه. المعراض يعني عامل زي سهم أو حديدة في آخرها مدببة، وبعدين عادتهم في الصيد بها السهم، يمكن يرمي السهم يطلق بيده السهم اللي هو الكبير، النبل هي الصغيرة يحطها جوه القوس بتاعه ويرمي به النبل، يبقى عرف السهم والنبل، سهم طويل رمح طويل يحدث به بيده. المعراض زي السهم، ولكن لهم طريقة في الرمي بتاعها، زي ما تشوف واحد يمسك سكينة ويحدفها كده، ثم تلف تلف وتروح داخل بوزها في الأهل، هذا المعراض زي كده سهم يعمله بهذه الصورة، يقوم يجري وبعدين يلف ويروح خابط، والله إما دخل فخزق إما دخل بعرضه. إذا كان بعرضه هذا يكون قتل ولا لم يقتل؟ هذا لا لا ما يحلش هذا الصيد، لأنه الآن وقيز، يعني زي الطوبة حلفها طوبة ملوش حد الآن، هذا وقيز، حتى لو جرحه جرحا خفيفا فيه أو جرحا ثقيلا مثله لا يقتله، إنه لا يقتل بالخزق يعني، وإنما بالصدمة، الصدمة نفسها، الصدمة دي بتعمل في الطائر إنه شيء يقول لك إن إنسان مات من الألم، مات من الألم يقول لك حصل له هبوط حاد في الدورة الدموية، يحصل هبوط يعني القلب مش قادر يضخ الدم عشان يروح للأعضاء اللي موجودة فيه، يحصل الإنسان ويحصل للحيوان هذا الشيء، كأنه القلب بيضخش دم، الدم توزع في جوانب الحيوان أو الدابة، يبقى اتحبس فيها الدم ولا طلع منها؟ اتحبس بداخل هذا الدم، يبقى هذه الموت من الصدمة، من الصدمة من شدة الألم، وليس الموت من الخروج الدم منها. يبقى هذا المعراض يقول لك عبارة عن عود، العود ده في آخره حديدة وأحيانا آخره نصل، يعني هو زي السهم في آخره، هذا العود. في الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قيت ما أنهر، أنهر مأخوذة من النهر، النهر كأنه خلى الدم يسيل، دم كثير ينزل، بقيت ذكر اسم الله عز وجل عليه، يبقى لابد من ذكر زي الذبيحة تذكر اسم الله عز وجل عليه، كذلك في الصيد. ده حديث صحيح. وعن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخذق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. يبقى هنا الخزق إنه الدخول بالسهم بتاعه بالنصل بتاعه، إذا رميت بالمعراض فخزق وخرق معنى يعني دخل بداخلها خرقها أو خزقها، فكله وإن أصاب بعرضه فلا تأكله، فلا تأكله. طيب إذا قلنا تاني شرط كان الآلة، بعد ما تكلمنا عن الصياد نفسه الإنسان، بعد كده الآلة، الآلة ذكرنا نوعين، الأول السهم ومكان مثله، والثاني الحيوان أو الطائر، جارحة معلمة ككلب غير أسود ككلب، وهذا القيد عند الحنبلة واختاره ابن حزم أيضا، إنه هو جارحة معلمة ككلب بقيد إن الكلب لا يكون أسود، لا يكون الكلب كلب أسود، حنشوف الكلام ليه. غير أسود بهيم، غير ككلب غير أسود بهيم، يعني ما يكونش أسود، مش معناه أسود بس، لا بيقول لك أسود بهيم يعني زي الليل كله كله أسود، ما فيش فيه حاجة بيض. البهيم بيفسر هو الذي لا بياض فيه، فيحرم صيده، يحرم صيده، مش صيد الكلب، يعني ان الكلب يصيد يعني لك يصيد لك، يبقى هنا هو الذي لا بياض فيه فيحرم ان تصيد به. نص عليه لانه صلى الله عليه وسلم امر بقتله وقال انه شيطان، وقال انه شيطان. لاحظ انه في الحديث ما قالش انه نهى عن صيده، ما قالش نهى، انما امر بقتله، فهم أخذوا طالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وأخبر أنه شيطان، زي حصيد بشيطان، وهذا راجع إلى تفسير شيطان المقصود به، هو شيطان حقيقة إن هذا شيطان بصورة الكلب، ولا شيطان بمعنى إن العادة في مثل هذه الكلاب السوداء أنها فيها تشيطن، فيها تمرد، وفيها أذى للخلق. يبقى هنا هنقول إن جماهير العلماء على أنه يحل ما صاده الكلب الأسود، على يعني إذا صاده يحل، اللي خالف في ذلك الحنابلة والظاهري اللي أخذ بذلك، أو ابن حزم يعني اللي أخذ بهذا الشيء. العلماء الجمهور قالوا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود لما أمر بقتل الكتاب الكلاب، وحيجي كلام الإمام النووي في هذا الشيء، فنصبر شوي على هذه المسألة لغاية ما نشوف إيه اللي فيها. لكن طبعا الاختيار أن الإنسان لا يكون عنده كلب أسود، أسود يعني بهيم، في رواية ذو نقطتين، يعني كلب أسود ما فيش فيه إلا فوق الحواجب بتاعته نقطة بيضة ونقطة بيضة فوق الحاجب بتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف أن هذا شيطان، هذا شيطان، وأمر بقتل الكلب الأسود. مش أي كلب أسود ألاقيه ماشي في الشارع أضربه وأقول أقتله، لأن العلماء في خلاف أنه هل ما زلنا مأمورين بقتله ولا إنه هذا كان في وقت قتل جميع الكلاب. وسيأتي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب جميعا، فالصحابة قتلوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وبعد ذلك استثنى، يبقى الاستثناء باقي، الكلب الأسود البهيم لكونه شيطانا، يعني لكونه متمردا، أو لعله يكون الشيطان يتمثل إذا تمثل في مثل هذه الصور. إذا كان هذا شيطان يبقى ما يدس لك إنك تقتنيه، ما يدس لك إن أنت تصطاد به، لأن الكلب بتعلمه حتى يصيد لك، فإذا صاد بيحلل لك هذا الطعام، فإزاي يجيب الشيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأقول حيحلل لي هذا الشيء؟ الشيطان حيحلل لك إيه؟ حتى لو قلت الشيطان معنى متمرد نحو غيره، يبقى اجتناب هذا الشيء هو الصواب. والصحيح كلام الإمام النووي على ذلك، قال وما قتله الشيطان لا يباح، وما قتله الشيطان لا يباح. قال أحمد لا أعلم أحدا من السلف يرخص فيه، يعني صيد الكلب الأسود. طيب بيقول لنا وفهد وبازن وصقر وعقاب وشاهين، يعني من الأشياء اللي بتصيد بها الكلب زي الفهد، وما فيش حاجة تانية تقريبا إن يمكن الإنسان يصيد بها من الحيوان تساعده على الصيد، إلا لو علمه حاجات بقى جديدة غير هذه الأشياء. ولذلك حيث خلاف إنه التعليم يكون الكلب فقط ولا الكلب وما شابهه، طالما إنه غيره أشياء تقبل التعليم. وبازن وصقر وعقاب وشيء، طبعا مسألة حاجات تقبل التعليم دي يعني كل يوم بتطلع حاجات جديدة ما يكونش على بال الإنسان، يعني من الحيوانات أشياء ذكرنا قبل كده إن في بعض الحيوانات التي لا تؤكل غير الكلاب، الكلاب كانوا يستخدمونها في كشف المتفجرات، فلا اكتشفنا حيوان تاني غير الكلب عنده القدرة أعظم الكلب كثير على اكتشاف المتفجرات وعلى اكتشاف مش عارف ايه. أمر التعليم الله أعلم إيه اللي يجد في هذه الأشياء، المهم الشيء الذي لا يعلم ما يكونش من وراء هذا الشيء ضرر لصاحبه الذي يصيد به. فاللي معروف الآن الصيد بالكلب والصيد بالفهد. وبازن وصقر، بازن تكلمنا في الطيور وشفنا صور الحاجات دي كلها قبل كده، وصقر وعقاب وشاهين كل الحاجات دي جوارح، وكل الحاجات ما يجوز أن تأكلها، يعني لو إنسان ذبح صقرا يجوز يأكله؟ لا، ولكن يصيد بالصقر ماشي. يباح ما قتله من الصيد لقوله تعالى وما علمت من الجوارح مكلبين. قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة، وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها، بيقول لنا والجارح لغة الكاسب، يعني ما يكتسب له. تعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور، الكلب والفهد لأنه مع الأرض قدامك، تطلق الكلب هتقدر تجيبه وتقدر تمسكه. الفهد كذلك إذا كنت علمته، يقول تعليمه بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. الكلب والفهد حط له ثلاث شروط، هيحط في الطير شرطين بس مش ثلاث. يبقى الكلب والفهد يسترسل إذا أرسل، يعني لما تقول له اجري وراء هذه الغزالة هيجري وراء، يبقى هنا يسمع الكلام في الجري، تقول له أقف تعالى هيقف وقتي إليه، يبقى هذا ينزجر إذا زجر، أو فرضنا هو أمسكها وإنت قلت له سيبها هيسيبها يسمع الكلام فيها، يبقى هنا ينزجر إذا زجر. يقول قبل إرسالي عن الصيد، هذا في المغني وفي الشرح أو رؤيتي، أما بعد ذلك فلا يعتبر. قال الموفق: ولا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب، لأن الفهد لا يكاد يجيب داعية وإن عد متعلما. برضو يعني نظرة ذكية من الموفق لو ابن قدامة رحمة الله عليه، الأمر الواقع، الأمر أنت تحط شروط براحتك، إنما الواقع بتحصل وما تحصلش، ما مش كل شروط تقدر تنفذ هذه الشروط. فابن قدامة بيقول لك لا أحسب هذه الشروط تكون في غير الكلب، إنه الكلب إذا أطلقته على شيء وقلت له أقف هيسمع كلامك ويقف، لكن بعد ما بيصيد تقول له اقف لا مش هيقف، مش هيقف، صعب ان هو يقف. يبقى ما نحط الشروط ما بتتحققش. الكلب ايه اللي هقوله بعد ما يمسكها وهو عمال يحارب فيها وهي عماله تضرب فيه وبعدين اقول له سيبها هيسيبها؟ فابن قدامة بيقول لك لا، ما يعني الشروط دي ان اقول له اقف قبل ما يوصل لها، قبل ما يوصل لها. يبقى فرضنا انا ارسلته جرى عليها قلت له اقف تعالى قبل ما يوصل لها ده، لكن بعد ما سكه بتخانقوا مع بعض اقول له سيبها، لا مش هيسمع كلام الان قدامه اللي اهم من انه يسمع كلام صاحب حياته انه يخلص بحياته. طيب فهنا بيقول لنا وقال في المغني والشرح الكبير يعني هذا قبل ارسالي على الصيد او قبل رؤيته للصيد، اما بعد ذلك فلا يعتبر، لا يعتبر طالما ان انا ارسلته ويبقى خلاص جرى وراءها وامسك فيها مش هقول له بقى سيبها الان، حتى لو قلت له سيبها وما سبهاش ما في، بس ما ياكلش منها، المهم انه ما ياكلش منها. وينزجر اذا زجر. قال ابن قدامة: ولا احسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب، يعني تعليم غير الكلب زي الفهد مثلا، لك الفهد لا مش بالبساطة دي ان انا اقول له اجري هيجري، اقول له اقف هيقف، لا يكفي ان اقول له اجري يجري وخلاص على كده، مش مش هينفذ اكتر. قال: وان عد متعلمة، يبقى هنا الواقع، الواقع انه هذا الفهد طالما انه بيسمع كلامه يجري يجيب لي الصيد ومش هياكل منه كفاية عليه هذا الشيء، مش هنقدر نديله اكتر من كده من اوامر. القيد إذا أمسك لم يأكل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. يبقى هنا في قوله فإني أخاف، يبقى مش يقين، مش يقين، لكن في أول قال فإن أكل فلا تأكل، يبقى هنا عندنا اليقين. هنا النبي يقول لك لما تشوف الكلب بتاعك أكل ما تأكلش بقى من هذا الشيء. وإن شرب من دمه لم يحرم، رواية واحدة يعني عند الحنابل، رواية واحدة عن أحمد يعني رحمة الله عليه، وإن شرب من دمه، إن كان بعض أهل العلم يروا أنه إذا شرب من دمه يعني مسك الحيوان أو مسك الصيد ولم جرحه وقتله وساب لك اللحمة هو خد الدم يشرب الدم بتاعه، فهذا يكون أخذ. فالحديث بيقول إن أكل وشرب الدم ما اسموش أكل، ما اسموش أكل شرب الدم، هذا شرب أو ولوغ ولا غفيه. يبقى هنا على ذلك إذا شرب من دمه مش داخله، لأن الدم أنت مش هتاكله أصلا ذا الدم. تعليم الطير بأمرين، تعليم الطير بأن يسترسل إذا أرسل، يعني إذا أطلقت الصقر يقوم يسترسل يجري ويجيب لك يطير يجيب الطائر، ويرجع إذا دعي، ويرجع إذا دعي، يعني إذا ناديت عليه وهو في السماء يأتي إليه. لكن برضو في مسألة أنه يرى الطائر ويمسك في الطائر ويرجع يسمع كلامك، لا مش هيرجع يسمع كلام، لكن هو حيجيبهولك في الآخر أو حيقحولك على الأرض. فعلى ذلك يبقى الاسترسال إذا أرسل، الرجوع إذا دعي بس ما كانش ماسك طير ولا بيتخانق مع طير في السماء. ولا يعتبر ترك الأكل، ولا يعتبر ترك الأكل، يعني عايز يقول أنه الكلب لو أكل لا، لأن في حديث على ذلك. طب الطائر في السماء ولك هعرفها زي دي، الطائر ما هو ماسكه بإيديه وهو نازل في السماء ممكن يقعد ينقر فيه زي ما هو عايز، وهو هيجرحه زي اللي بمنقره، ومنقره هي أداة الأكل بتاعته. هنا يقول لا، اعتبارها صعب في الطائر. فيقول قال ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل. يقول صاحب التكميل روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل، أما الصقر والبازي فإنه إن أكل أكل. إذا هنا جاء عن ابن عباس هذا الشيء، وجاء عنه أيضا لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر. طيب، جاء برضو رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي ذكرها معلقة وذكر فيها مثل هذا: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإذا أكل الصقر فكل، لأن الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع. طيب، كفاية عليكم كده النهاردة، والمرة الجاية إن شاء الله نكمل يوم الأربعاء بإذن الله. هنمشي في الدروس بتاعتنا سبت واثنين واربع وجمعة بإذن الله، يوم الجمعة هنشرح رياض الصالحين، بعد كده هيبقى السبت نشرح في منار السبيل، والاثنين والاربع هنشرح في الكتاب الحج إن شاء الله، بحيث إنه ما يجيش علينا وقت الحج وإحنا مخلصناش وما نتأخرش في منار السبيل. يبقى الأسبوع ده هنمشي منار السبيل إن شاء الله، والأسبوع الجاي هيبقى السبت منار السبيل، ويبقى الاثنين والأربع كتاب الحج إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.